بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 48،
هذا هو الباب الأخير من كتاب التوحيد، وهو الباب 67. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله أبواب كتاب التوحيد، لأنه يشتمل على الأسماء والصفات. هذا الباب يشتمل على الأسماء والصفات، لأن كتاب التوحيد كما أخذنا في الأبواب الماضية كله يدور على توحيد الألوهية ومكملاته ومنقصاته ومناقضاته، كله يتعلق بتوحيد الألوهية. في هذا الباب ذكر الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب، فيحتوي على جميع أنواع التوحيد، حيث أن أنواع التوحيد كم؟ 3: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، ومن جملة توحيد الربوبية كتاب أو النوع الثالث الذي هو الإيمان بالأسماء والصفات. لكن فصل المؤلف هذا الباب الذي هو الأسماء والصفات لوجود المخالفين. هناك فرق مخالفة في هذا الباب، عندنا فرق تسمى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، الماتريدية، ومن أخذ بمذهبهم، وقد أنكر عليهم الأئمة هذا المذهب إنكارا شديدا، وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة، لأنه تعطيل لأسماء الله وصفاته وإلحاد في أسماء الله وصفاته. والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات، أثبت السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم والوجه واليدين وغيرها، وأثبت له سبحانه وتعالى صفات الكمال. فمن نفى هذه الأسماء التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله، فمن نفاها فقد ألحد في أسمائه، ألحد في هذا الباب. وذروا، ولذلك قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم ولا تلتفتوا لقولهم، لأنه مخالف لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه تهديد من الله سبحانه وتعالى لمن خالف في أسماء الله وصفاته بأنه سيعذبهم. وكما قلنا لذلك ألف أو عقد المصنف هذا الباب في آخر كتاب التوحيد من أجل تكامل الكلام في إيش؟ في كتاب التوحيد. فكأنه جاء بالأنواع الثلاثة التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فقال المؤلف: باب ما جاء، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح في تفسير هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية فيها عظات وفيها عبر، وأن هذا الكون بأرضه وسمائه وما بينهما وما فيهما من جبال وأشجار وأحجار وحيوانات وثرى وغير ذلك، جميع المخلوقات هذه يوم القيامة يجمعها الله سبحانه وتعالى على أصابعه، ويجمعها في كفيه كما صحت بذلك الأدلة. الله سبحانه وتعالى يجمع هذه المخلوقات كلها على أصابعه، يجعلها على أصابعه ويجمعها فين؟ في كفيه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق التعظيم. ولذلك قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، هذا يشمل كل من تنقص الله سبحانه وتعالى، فإنه ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، فيدخل في ذلك الجاحدون الذين يجحدون في أسمائه، ومنهم الدهرية، منهم فرقة تسمى الدهرية الذين قالوا: وما هي إلا حياتنا، قالوا وما هي إلا حياتنا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فنسبوا الحياة والموت إلى إيش؟ إلى الدهر. فهؤلاء لم يعظموا الله حق التعظيم، ولم يعرفوا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الخالق وهو الرازق، فلم يقدروا. هذه فرقة واحدة، هناك فرق كثيرة لم يقدروا الله، فألحدوا في أسمائه وصفاته كما قلنا، ومنهم الأشاعرة والماتريدية والمعطلة والجهمية وغيرهم من أهل البدع الذين أنكروا هذه الأسماء والصفات أو أنكروا بعضها. الحاصل أن هذا الباب باب واسع، وأن قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، يشمل كل من خالف في أمور العقائد وأمور الأحكام، يشمل كل من خالف في أمور العقائد وأمور الأحكام، فإنه ما قدر الله حق قدره. فجاء المؤلف بعد ذلك بحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار. ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود. جاء حبر، الحبر هو بفتح إيش؟ الحاء، بفتح الحاء، ويجوز الكسر، والمقصود به العالم، المقصود به العالم. وأغلب ما تطلق هذه الكلمة الأحبار على من؟ على اليهود. والرهبان تطلق على من؟ على النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقالوا: يا محمد، لأنهم لا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقولون يا رسول الله أو يا نبي الله، لأنهم لا يعترفون بالرسالة، فيقولون يا محمد أو يا أبا القاسم، تهربا من الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم جحدوا الرسالة تكبرا وحسدا من عند أنفسهم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا حسدا من عند أنفسهم، وحسدا لإيش؟ للعرب، لأن عندهم عنصرية فيحسدون العرب، فلا يعني يريدون نبي من جنسهم ومن عندهم بلغتهم، مع أن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء كثر بلغتهم ومن جنسهم، ولكنهم قوم إيش؟ جحدة، كفرة، كانوا يقتلون في اليوم الواحد أكثر من 300 نبي ورسول، فكانوا يقتلون هذا العدد الهائل لأنهم أهل جحود ونكران. قال هذا الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. هذا موجود عندهم فين؟ في التوراة موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وتبسم حتى بدت نواجذه، نواجذه يعني النواجذ التي هي بداية الأضراس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إما أن يبتسم ابتسامة خفيفة، أو يضحك حتى تبدو أطراف النواجذ عليه الصلاة والسلام، تعجبا من هذا الكلام. وهذا الكلام الذي قاله هذا العالم اليهودي هو موجود عندنا في شريعتنا الإسلامية، موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول هذا الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، تصديقا لهذا. فهؤلاء اليهود لم يعظموا الله حق تعظيمه، وإلا فإن الأدلة واضحة وصريحة، ولو أنهم يعني آمنوا لكانوا من أهل التعظيم لله عز وجل. فسبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، شجر الدنيا كلها، والثرى التراب على إصبع، وسائر الخلق من عرب ومن عجم ومن أسود ومن أبيض ومن الأمم كلها على إصبع. فيقول: أنا الملك سبحانه وتعالى، لأنه لا ينازعه أحد يوم القيامة، مالكي إيش؟ يوم الدين، مالكي يوم الدين. الدنيا قد يعطيها الله عز وجل، قد يعطي بعض عباده الملك، لكن ينازعه آخرون، ويكون هذا الملك قد يكون فيه ظلم وفيه فساد وفيه إلى آخره، لكن ملك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا ينازعه أحد. أنا الملك، أنا الديان، ويكون الملك هذا ملك فيه عدل وفيه رحمة سبحانه وتعالى. فالملك الذي في الدنيا ملك مؤقت، أما الذي في الآخرة فالله سبحانه وتعالى يكون ملكا حقيقيا لا ينازعه فيه أحد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بهذا الخبر حتى بدت نواجذه، ثم قرأ الآية: وما قدر الله حق قدره. فهذا شيء جاء به القرآن كما جاءت به التوراة، والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور كلها من الكتب السماوية التي جاء بها الأنبياء، وكلها نؤمن بها، لكن حصل فيها بعد ذلك تحريف وفيها تأويل، لأن أحبار اليهود ورهبان النصارى حرفوا وبدلوا في الكتب التي أنزلت عليهم. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع. هنا زيادة إيش؟ الجبال على إصبع. وهل إصبع الله سبحانه وتعالى مثل أصابعنا؟ لا، في هذا إثبات صفة إيش؟ الإصبع، أن الله سبحانه وتعالى له إصبع وله كف وله يد، لكن ليس كإصبع البشر، ليس، ولا يجوز لنا أن نمثل، نقول إصبع الله زي أصابعنا ونمثل باليد، لا، الله سبحانه وتعالى له إصبع تليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، وله يد، يد الله، وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان، تبارك الذي بيده الملك. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه اليد، لكن ليست كيد البشر. فيقول: أنا الملك، أنا الله. هذا فيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته وملكه سبحانه وتعالى. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع. هنا زيادة إيش؟ الماء مع الثرى، وسائر الخلق على إصبع. فهنا ذكر أن أصابعه استوعبت كل الخلق، وأنه يقبض السماوات والأراضين بيديه، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. ثم المؤلف جاء برواية أخرى لمسلم عن ابن عمر مرفوعا: أن الله يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أين الملك؟ أين الجبارون؟ أو يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ هذا تحد من الله سبحانه وتعالى للذين يتجبرون في الدنيا، للذين يتجبرون في الدنيا أن ملكهم زائل. والجبارون جمع جبار، والجبار بمعنى المتعالي، وجبار الدنيا يختلف، لأن كلمة الجبار اسم من أسماء الله الجبار، فالذي يطلق عليه في الدنيا جبار هذا يكون فيه الظلم وفيه البطش، لكن الله سبحانه وتعالى لا يكون أو لا تكون فيه هذه الصفة. فهنا الجبار بمعنى المتعالي على الناس بالقهر والغلبة، فلا يغلبه أحد، لكن لا يكون من الله سبحانه وتعالى ظلم. فالبشر قد يكون متعالي ويكون فيه ظلم، لكن الله سبحانه وتعالى متعالي عن خلقه وليس هناك ظلم. أين المتكبرون؟ كذلك الكبر، هذه صفة ذميمة في البشر، لأن الكبر إذا كانت في البشر فمعنى فيها إيش؟ فيها الفساد وفيها الظلم وفيها التعالي على الخلق واحتقارهم. لكن الله سبحانه وتعالى من أسمائه المتكبر، الذي يدل على التنزه وعلى العظمة، ولا يكون فيه احتقار الآخرين ولا يكون فيه ظلم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قال المؤلف: قوله روي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا دليل على عظم الله سبحانه وتعالى، ما أحد يتصور هذا الشيء، ولا أحد يتصور كيف الله، ولا يجوز لأحد أن يسأل كيف الله. فهنا قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. خردلة حبة صغيرة تضعها في كف أحدنا، كيف يكون، كيف تكون هذه الحبة بالنسبة للكف؟ تكون صغيرة جدا. كذلك هذه السماوات التي نراها والأرض التي نعيش عليها في كف الرحمن سبحانه وتعالى كإيش؟ كخردلة في كف أحدكم. وهذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى عظيم ولا يعني يحده أحد ولا يحيط به أحد سبحانه وتعالى. ثم قال يعني، وهذا أيضا يعني هذا يعني ليس الكف تشبيه الكف بالكف، إنما هذا من باب ضرب الأمثال لتوضيح المقصود، توضيح المعاني وتقريب المقصود. فهنا فيه بيان لأمرين: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق، والأمر الثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومراده بالسبعين يعني سبع سماوات وسبع أراضين، سبع سماوات وسبع أراضين. فمن علم مثل هذا من كون السماوات والأرض في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل فإنه عالم بعظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: وقال ابن جرير، هو الإمام المفسر المعروف محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة من أجل أن يقرب لنا المعنى: ما السماوات السبع في الكرسي. السماوات السبع هذه بالنسبة للكرسي، الكرسي الذي يضع قدميه سبحانه وتعالى على هذا الكرسي، والكرسي غير العرش، الكرسي غير العرش. فالسماوات بالنسبة للكرسي مثل إيش؟ دراهم سبعة، سبع دراهم عندك ألقيت في صحراء. هل ترى هذه السبع دراهم؟ الآن لو وضعت سبع دراهم هنا في هذا المسجد، وهذا المسجد كبير، هل ترى تشاهد؟ حتى لو رؤيت ترى إيش؟ شيء صغير جدا. فكيف لو وضعت في صحراء أو في مكان كبير جدا، هل ترى هذه السبع دراهم؟ لا ترى، وإن كانت ترى فهي ترى إيش؟ بصورة صغيرة. فهذه السماوات التي نراها عظيمة هناك من هو أعظم منها، وهو الكرسي، وهذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. ثم قال في رواية أخرى: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. شيء عظيم، الحديد الكرسي بالنسبة للعرش كحديدة ألقيت فين؟ في فلاة، يعني حديدة تلقى في صحراء، كيف تكون هذه؟ يعني معناه على أن العرش أعظم من إيش؟ من المخلوق. فكيف الإنسان هذا الحقير بالنسبة للسماوات السبع شيء صغير جدا، والسماوات بالنسبة للكرسي شيء صغير جدا، والكرسي بالنسبة للعرش شيء صغير جدا، العرش الذي يجلس سبحانه وتعالى عليه جلوس يليق بعظمته ليس كجلوس البشر. قال أبو ذر الصحابي المعروف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. إذن أن العرش مخلوق عظيم لا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ما بين شحمة أذن هذا الملك إلى عاتقه مسيرة 500 عام يطير الطائر، يطير الطائر 500 عام، هؤلاء الذين يحملون العرش فقط. ثم قال: وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، بين السماء الدنيا التي نراها والتي فوقها الثانية كم؟ 500 عام. وسمك السماء 500 عام، عندك كم سماوات؟ سبع، 500 500 500، تمام. ثم قال: وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، وبين الماء والعرش 500 عام، والعرش فوق الماء، العرش فوق الماء. يعني الآن نرتبها، نرتبها: سماء الدنيا، ثم سبع سماوات، ثم بعد ذلك الكرسي، ثم الماء، ثم العرش، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. والعرش هو سقف جميع المخلوقات، هو سقف جميع المخلوقات، ومع ذلك فالله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، لا يخفى عليه شيء. الله سبحانه وتعالى مع عظمه وعظم هذه المخلوقات فإنه يرى هذا البشر وهذا المخلوق الضعيف، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن الله سبحانه وتعالى مطلع على هذه الأعمال، جميع أعمال البشر، جميع أعمال البشر، فلا يتصور أحد أنه يفر من ملك الله سبحانه وتعالى، وأنه يعمل عمل لا يستطيع أن يراه أحد، إنما الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم ما بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وكما قلنا إلى آخره. فهذه مسيرة عظيمة، يطير الطائر مسيرة 500 عام. فيستفاد من هذه النصوص التي سبقت فوائد عظيمة: أولا، فيه قبول الحق ممن جاء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق ممن؟ من هذا اليهودي، وفرح به، وفرح به. الفائدة الثانية: في هذه النصوص مشروعية التحدث عن آيات الله الكونية، وللأسف الآن أصبحوا يتحدثون عن الفضاء وعن العالم الخارجي وعن الكواكب الأخرى، ويجعلون لها يعني دراسات وأموال تصرف عليها، ومع ذلك لا يربطونها بعظمة الله سبحانه وتعالى، إنما يدرسونها دراسة مجردة نظرية، ولا يربطون هذه الدراسة بعظمة الله سبحانه وتعالى، مع أنهم يتعمقون في هذه الدراسة ويبذلون الأوقات والأموال وغير ذلك، ومع ذلك لا يربطونها بعظمة الله سبحانه وتعالى. لأن المقصود من التدبر، المقصود من دراسة الآيات الكونية هو إيش؟ التدبر وأخذ العظة والعبرة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا إيش؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ليست مجرد دراسات. نعم، والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم، فهنا الشاهد على أنهم إيش؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا هو الشاهد، تفكرون، فليس مجرد دراسة نظرية بحتة، هذا خطأ. أيضا يستفاد من هذه النصوص إثبات اليدين لله جل وعلا والكف والأصابع، ووصف يديه سبحانه وتعالى باليمين، كلتا يديه يمين، فالله سبحانه وتعالى عنده يدين وليس عنده إحداهما يمنى والأخرى يسرى مثلنا، لا، يطلق على يدي الله سبحانه وتعالى إيش؟ اليمين، كلها يمين، لكن البشر لا، عندنا يمين وعندنا يسار. أيضا في هذه النصوص بيان المسافات العظيمة التي بين هذه المخلوقات، بين السماء الدنيا والسماء التي تليها والسماء الثانية والثالثة، وأيضا سمك السماوات، وأيضا ما بين الكرسي والعرش، وبين الماء، وما بين الماء والعرش، ففيها مسافات عظيمة متباعدة، مما يدل على عظمة هذا الكون. أيضا فيها الرد على أصحاب النظريات الحديثة الذين لا يؤمنون بوجود السماوات ولا بوجود الله سبحانه وتعالى، إنما يعتبرون السماء الدنيا هي آخر شيء فقط، ولذلك إيش؟ ما يحلفون بالله، يحلفون بإيش؟ بالسماء، يحلفون بالسماء، ويقولون هذه هبة من السماء، وهذه مكرمة من السماء، وهذا خطأ. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماء. أيضا في هذه النصوص إثبات أن الأراضين سبع كالسماوات، أن الأراضين سبع كالسماوات، فالله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن عدد الأراضين، لكن أشار إلى ذلك، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض إيش؟ مثلهن، ومن الأرض مثلهن. نعم. أيضا فيها بيان كيفية هذه المخلوقات وأن بعضها فوق بعض، فالأرض أولا ثم السماوات السبع ثم الكرسي ثم البحر الماء ثم العرش، وأن العرش هو أعظم هذه المخلوقات. وفيها رد على من يقول أن العرش هو الملك، وأن معنى استوى على العرش استولى على الملك. أيضا فيها أن الكرسي غير العرش، الكرسي هو الذي يضع قدميه سبحانه وتعالى عليه، والعرش هو الذي يجلس عليه جلوس يليق بجلاله وعظمته مستقل. أيضا في هذه النصوص إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه فين؟ في الأعلى سبحانه وتعالى، فهذا رد على المعتزلة والجهمية والأشاعرة الذين ينفون صفة العلو. أيضا من فوائد هذه النصوص إثبات إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، وأنه لا تخفى عليه أعمال البشر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيضا من الفوائد وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، لأن من كانت هذه المخلوقات وأنه سبحانه وتعالى خلقها، فالواجب أن نصرف العبادة لمن له سبحانه وتعالى، فهو المستحق لهذه العبادة، وبالتالي بطلان ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكان آخر هذا الكتاب، هذا الباب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد، الذي جاء بهذا الكتاب العظيم وألف هذا الكتاب العظيم، واحتوى على فوائد عظيمة أخذناها على دروس متقطعة ومتتالية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.